السلام عليكم اخواني جميعا ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وكن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. روى الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الغيبة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد، فأيكم يمسك شوك القتاد بيده؟ ثم أطرق عليه السلام مليا فقال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. في هذه المناسبة الكريمة والسعيدة، وهي مناسبة ميلاد الإمام الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مراجعنا العظام وعلمائنا الكرام، وأبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما هذه الوجوه الكريمة التي حضرت هذا الحفل الكريم، فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. اهتمت روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بمسألة التحذير من الفتن التي سوف تقع في غيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هنالك روايات كثيرة تحدثت عن شدة المحنة وعن عظم الابتلاء والفتنة في زمن الغيبة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الرواية التي ابتدأنا بها الكلمة يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد. القتاد شجرة ذات أشواك. المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد. ثم قال عليه السلام: فأيكم يمسك القتاد بيده؟ ثم أطرق مليا، أخذه التفكير والتأمل في شدة الفتنة وفي عظم الابتلاء والامتحان والاختبار الذي سوف يكون في هذه الغيبة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: مكررا ما قال إن لصاحب هذا الأمر غيبة. ثم قال عليه السلام: ليتق الله عبد وليتمسك بدينه. في رواية ثانية: إن لصاحب هذا الأمر غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به. في رواية ثالثة: لصاحب هذا الأمر غيبة حتى يقال هلك ولا يدرى في أي واد سلك. هناك ابتلاء لا ينجو فيه الكل وإنما البعض حتى يقال هلك. تطول هذه الغيبة، تمتد سنين لا يعيشها الإنسان بحسب السن المتعارف، فتعظم الشبهة فيقول بعض الناس هلك. في رواية: دخل مجموعة من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فيهم المفضل بن عمر أبو بصير، فرأوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه جالسا على التراب ويبكي، ثم قال مخاطبا رجلا في عالم الأنوار بعد لم يأتي إلى هذه النشأة: سيدي، غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي. لماذا هذه الغيبة نفت الرقاد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ لأنه في هذه الغيبة تقبل الفتن والشبهات والإشكالات كقطع الليل المظلم متواترة يختلط بسببها الحق، حتى أن المؤمن إذا أخرج يده ونظر إليها لا يكاد يراها لشدة الظلمة، ظلمة التفكير، ظلمة البصيرة. المعلومات عنده تتداخل، المطالب تشتبك، لا يستطيع أن يميز، لا يمكنه أن يحدد الطريق، تتقاذفه الأمواج وتأخذه الرياح والأعاصير، لا يستطيع أن يستقر ولا يجد لنفسه مستراحا. وهذا ما نشاهده في هذه الأيام. في هذه الأيام هناك مؤسسات معنية بتفريخ الشبهات وتطويرها، ووسائل الإعلام الحديثة تساهم مساهمة فعالة في إيصال الشبهات إلى يد كل مؤمن الآن بواسطة التطبيقات الحديثة مثل الواتساب وغيرها. الشبهة تصل ليس إلى بيتك، بل تصل إلى يدك وإلى يد كل فرد من أفراد عائلتك. لماذا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أكدوا على عظم المحنة والفتنة التي سوف تكون في زمن الغيبة؟ الجواب في كلمة واحدة، وهي الحذر. لكي نحذر. كيف نحذر؟ نحذر من خلال المعرفة التي تحقق لنا الثبات على العقيدة الصحيحة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعد أن بين المشكل قال: ليتق الله عبد وليتمسك بدينه. المطلوب هو أن نتمسك بديننا، أن نبقى في سفينة النجاة مهما عصفت بها الرياح وضربتها أمواج الشبهات والفتن. كيف نبقى في سفينة النجاة؟ كيف نتمسك بمنهج محمد وآل محمد؟ نتمسك بالمعرفة. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو وجد آباؤكم وأجدادكم دينا أصح من هذا الدين لاتبعوه. لو علموا أن هنالك منهج أقوى من هذا المنهج لسلكوه. هم تعلموا، قلبوا الأنظار في المسالك والأديان، ثم انتهوا إلى نتيجة، وهي أنه لا يوجد دين ولا يوجد مذهب أصح من هذا المذهب فاتبعوا. أي هم أخذوا بالبرهان، والبرهان لا يؤخذ إلا بالمعرفة. فلا بد وأن نعمق معرفتنا في مسألة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: اعرف العلامة، فإذا عرفت العلامة لم يضرك تقدم الأمر أو تأخر. تعرف على الإمام المهدي قيل هو العلامة، أو تعرف على علامات ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ثم لا يضرك. خرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه عاجلا أو لم يخرج، أنت بالمعرفة لن تقع ضحية الدعوات المضلة، لأنك كنت على بصيرة من أمرك بسبب معرفة العلامة. كيف يمكن أن نحصل المعرفة التي تحصن عقيدتنا؟ نريد خطة عمل، نريد خريطة طريق نحو المعرفة التي تحصل لنا الحصانة. كيف يمكن أن نحصل المعرفة والثقافة الصحيحة في مسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب: نحصل ذلك من خلال أمرين. الأمر الأول هو تعميق المعرفة في المسائل التي ترتبط بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هناك عدة عناوين، عدة موضوعات ترتبط بصاحب هذه الليلة الذي غاب عنا، وبغيبته أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. لا بد وأن نطور ثقافتنا في تلك العناوين وتلك الموضوعات. من العناوين كبرى مسألة الإمامة. هناك ارتباط وثيق بين ما نعتقده في مسألة الإمامة وبين ثبوت صغرى إمامة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. يوجد دليل يسمى بدليل السيدة حكيمة عمة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدليل يعتمد على كبريات مسألة الإمامة. السيدة حكيمة سئلت عن دليل وجود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الغيبة الصغرى، فقالت في مقام الجواب: هناك قواعد إذا آمنت بها اعتقدت بها سوف تعتقد بوجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه. تلك القواعد هي أن الإمامة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، أن الإمامة في 12 إمام، أن الإمامة لا يخلو منها زمان، أن الإمامة لا تجتمع في أخوين بعد الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، أن الإمامة تكون في الولد بعد الأب. هذه قواعد تشكل كبرى مسألة الإمامة. إذا تسلط عليها الإنسان وعاها سوف ينتهي إلى أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لم يرتحل إلا بعد أن رزق بولد وهو خاتم الأوصياء وباقي إلى يوم الناس هذا. فلا بد وأن يعمق الإنسان معرفته بمسائل الإمامة. من العناوين الدليل التاريخي على ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. من العناوين غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وما يرتبط بهذه الغيبة. لماذا غاب الإمام؟ ما هي الفائدة من وجوده في الغيبة؟ ما هي الفائدة من إمامته في الغيبة؟ هناك فائدة تترتب على الوجود، هنالك فائدة تترتب على كونه إمام. هل يمكن أن نجمع بين إمامته وبين غيبته صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه أسئلة يواجهها المؤمن وتطرح كثيرا من المخالفين. لابد وأن يكون المؤمن ملتفت إليها وملتفت بعمق وبدقة. لماذا لا يظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا عنوان وتطرح فيه مجموعة من الشبهات. لابد وأن يعرف بدقة، يميز بينه وبين سبب غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. البعض يقول: إذا كان في رواياتكم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه غاب خائفا من دولة بني العباس، الآن زالت الدولة العباسية فلماذا لا يظهر؟ هذا السؤال سببه الخلط بين أسباب حدوث الغيبة وبين أسباب استمرار الغيبة. قد يكون غيابه بسبب مضايقة الدولة العباسية، ولكن من قال أن أسباب خروجه تنحصر في زوال أسباب غيبته؟ لعل هناك أسباب أخرى لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. من العناوين طول عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المخالفون كثيراً ما يطرحون هذا السؤال: كيف تؤمنون برجل عمره الآن تجاوز 1000 سنة هل رأيتم بأعينكم شخص عمره 1000 سنة؟ رأيتم شخص عمره 500 سنة؟ لا يوجد. كيف تجيزون على أنفسكم أن تعتقدون بشخص عمره 1000 سنة؟ عنوان طول العمر من العناوين التي ينبغي أن يقف عندها المؤمن، يتأملها، يحصل فيها المعرفة الصحيحة التي يمكن من خلالها أن يدفع مثل هذه التساؤلات. مثلا المخالفون يستكثرون منا أن نعتقد بأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه عمره 1000 سنة، ولكن هم يلتزمون بوجود أشخاص عمرهم يتجاوز عمر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. مثلا إبليس قبل آدم، قبل جميع الأنبياء بما فيهم النبي الخاتم ومستمر إلى يوم الناس هذا، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هم يقبلون أن يطيل الله تبارك وتعالى عمر عدوه، ولكن لا يقبلون أن يطيل الباري تبارك وتعالى عمر وليه. مسلم صاحب الصحيح الذي يزعم القوم أنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم وبعد صحيح البخاري، يروي عن فاطمة بنت قيس في حديث تميم الداري أن الدجال كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وأنه مأسور مكبل بسلاسل في إحدى الجزائر، وهم يعتقدون أن هذا الدجال باقي إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى خروجه في آخر الزمان. وإذا خرج هذا الدجال يدعي أنه الله ويضلل الناس، لأن الله بحسب عقيدتهم سوف يعطيه مواهب خاصة يستطيع أن يفعل معها خوارق العادات، فيصدقه الناس لأنهم يجدون منه ما يجدونه من الله تبارك وتعالى. هم يجيزون أن يكون عمر الدجال عمراً طويلاً، هنا لا يتحدثون عن قدرة الله تبارك وتعالى، يقولون الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولكن إذا جاءوا عند الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كأنهم يغفلون عن حديث القدرة، فيقولون كيف تعتقدون بإنسان عمره أكثر من 1000 سنة؟ من العناوين المهمة مسألة العلامات، علامات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. اعرف العلامة فإذا عرفتها لم يضرك تقدم الأمر أو تأخر. هذه غيرها عناوين ينبغي أن يتأمل فيها المؤمن ويقف ويحاول أن ينمي ثقافته ويحصل المعرفة التي تحصل له الحصانة. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول. ما أدري الجماعة ما أعطيني 2-3 ساعات من الوقت أو أكثر، إذا أطلت ورأيتم أنني تجاوزت نبهوني حتى نتوقف. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الثاني هو التعمق في القواعد الأصولية والكلامية التي بها ندفع الشبهات. هناك أدوات للتفكير العقدي ينبغي على المؤمن أن يحيط بهذه الأدوات. مثلا من هذه الأدوات أن الفعل لا يعرف إلا من فاعله. أنتم إذا كنتم تألفون شخص يحضر في هذه الحسينية المباركة ثم افتقدتموه في هذه الليلة لم يحضر، هل يمكن أن يعرف واحد منا سبب عدم حضوره دون أن يخبر هو؟ يمكن؟ لا يمكن. لو رأينا شخص يسير في هذا الطريق المقابل للحسينية هل يمكن أن نعرف علة فعله والغاية من فعله العبور دون أن يخبرنا؟ لا يمكن. لا يعرف الفعل، لا يعرف التنك إلا من صاحبه. هذه قاعدة مهمة وبها تندفع مجموعة من الإشكالات. مثلا المخالفون يقولون لماذا غيب الله تبارك وتعالى الإمام المهدي؟ جواب هذا السؤال هو تغييب الإمام المهدي فعل لله ولا يعلم فعله إلا منه، وهو لم يخبرنا في القرآن. انتظروا إلى أن ننتقل إلى يوم القيامة ثم اسألوه في ساحة المحشر لماذا غيبت حجتك؟ القرآن يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن لا نسأل الله تبارك وتعالى عن سبب غيبته، نحن عبيد نتعبد بأوامره، نعتقد تعبدا بوجود مصالح في أفعاله، ولا نجد حاجة وضرورة إلى معرفة تفاصيل تلك المصالح لأننا نعلم بها إجمالا. من الأدوات، من القواعد، مسألة أن الأمور الخطيرة والمهمة إذا كانت تبين تكون واضحة تكون جلية لا تخفى على عامة الناس. مثلا نحن نجد أن مسألة الإمامة مسألة خطيرة جدا، صحيح أم لا؟ لهذا نجد كل شأن من شؤون الإمامة فيه روايات متواترة. مثلا الأئمة 12 فيه روايات متواترة. آية الله لطف الله الصافي في منتخب الأثر عقد باب في عدد الأئمة وهو بعنوان الأئمة 12، ذكر فيه 161 رواية، 161 رواية فقط في تحديد العدد، كم عدد الأئمة. ثم عقد بابا آخر في تعيين هؤلاء الأئمة فأضاف 52 رواية غير 161، المجموع كان 213 رواية. لماذا يوجد هذا العدد الكبير؟ لأن المسألة مهمة خطيرة فيها هداية وفيها ضلال. مسألة ترتبط بالإمامة، والإمامة مسألة خطيرة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن هناك قاعدة تقول الأمور الخطيرة إذا كانت تبين يهتم الأئمة ببيانها، يبينونها بنحو مستفيض. هذه القاعدة تنفع لدافع جملة من الشبهات والإشكالات التي تثار في مسألة الإمامة. الآن مثلا يوجد فرقة تسمى بالفرقة القاطعية، هؤلاء يدعون أن هنالك مهديين عددهم 12 بعد الأئمة 12 صلوات الله وسلامه عليهم، ويقولون يوجد الآن في زماننا شخص اسمه أحمد قاطع، هو ابن للإمام المهدي وهو أول المهديين، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويزف الدولة إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء قيل لهم ما دليلكم على هذه الدعوة؟ فقالوا يوجد عندنا دليل، رواية نقلها العلامة المجلسي، وتنص على أن عدد المهديين 12 بعد الأئمة 12 صلوات الله وسلامه عليهم. علماؤنا الأعلام قالوا لهم المهديون 12 أمرهم خطير ومهم عندكم كخطورة الأئمة 12، الهداية والضلال تدور مدارهم، فلماذا يوجد في الأئمة 12 أكثر من 213 رواية ولا يوجد عندكم في هؤلاء إلا رواية واحدة؟ لماذا؟ كونكم لا تملكون إلا رواية مع عظمة هذا الأمر دليل كذب دعوتكم. هم يتصورون أن هذه الرواية دليل على صدق الدعوة، بينما وجود رواية واحدة فقط هو دليل على كذب الدعوة، لأن هذه الدعوة لو كانت حق لاهتم بها الأئمة اهتمام بالغ. عقد النكاح علاقة بين فردين وتوجد فيه عشرات الروايات، أهل من المعقول أن يهمل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم علاقة المهديين 12 الذي يشكل كل واحد منهم إمام، وهي علاقة بين هؤلاء وبين كل أفراد الأمة، فلا يتكلمون عن هذه العلاقة إلا في رواية واحدة؟ أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم البصيرة والثبات وعمق المعرفة في مسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.